الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المثال الثالث، هذه الأمثلة التي معنا هي أمثلة على ما ذكره أهل التعطيل على أهل السنة من أنهم يتأولون بعض أدلة الصفات ويصرفونها عن ظاهرها، ويرد عليهم المؤلف من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها أن أهل السنة والجماعة لا يتأولون في الصفات ويحملون الأدلة على ظاهرها، وإن سلمنا بالتأويل في بعض المواضع فيكون لأدلة شرعية، بخلاف ما تفعلونه أنتم من أن تأويلاتكم لا أدلة شرعية عليها، إنما هي العقول التي تزعمونها وتضطربون في عقولكم أيضا، فهذا تأويل فاسد. أما التأويل بالاعتماد على الدليل الشرعي هذا تأويل صحيح ما فيه بأس، ومع ذلك نحن نقول لهم: ما عندكم أي دليل شرعي صحيح يدل ظاهره على صفة ينفيها أهل السنة والجماعة؟ فمثلوا بالمثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال أهل التعطيل: نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تبارك وتعالى نفسا يأتي من جهة واحدة وهي من قبل اليمن؟ هذا ظاهر الحديث، فهل تثبتون ذلك؟ الجواب، قال المؤلف: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد، هذا كتاب للهيثمي رحمه الله، قال فيه عندما ذكر هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح غير الشبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. قول المحدث رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه أن الحديث صحيح، فربما يكون رجاله ثقات ولكنه منقطع، أو فيه علة خفية، أو أنه شاذ. فشروط الصحيح خمسة: أن يكون رجاله عدول وحفاظ، أي أن يكونوا ثقات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون إسناده متصل، يعني ليس فيه انقطاع. الشرط الثالث: ألا يكون شاذا. الشرط الرابع: ألا يكون معلل. الشرط الخامس: هما شرطان في الرجال، شرط العدالة وشرط الضبط الحفظ، يعني أن يكون ثقة، هذان شرطان. فخمس شروط: العدالة والحفظ واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، خمسة شروط لا بد أن تتحقق كي يكون الحديث صحيحا. فإذا قال المحدث رجاله رجال الصحيح على التسليم بأنهم جميعا ثقات بمعنى أنهم عدول وحفاظ، فقد توفر عندنا شرطان من خمسة، شرطان من خمسة، ولكنه لم يذكر شيئا عن بقية الشروط. قال رجاله رجال الصحيح غير شبيب ووثقة، يعني ما عدا شبيب وشبيب ثقة على قوله. شبيب هذا في حقيقة الأمر لم يوثقه معتبر، ثم هو تفرد بهذه الزيادة في الحديث. أصل الحديث الإيمان يمان والحكمة يمان ثابت في الصحيحين، لكن بزيادة وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، هذه الزيادة تفرد بها شبيب، فهي زيادة منكرة فالحديث ضعيف لا يصح. وإذا كان الحديث ضعيفا فقد غغنى عن الكلام فيه، ولسنا بحاجة إلى أن نثبت الصفة التي ذكرتموها، ولا أيضا أن نتأول الخبر. الحديث ضعيف نقول لكم وينتهي الأمر. وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 1097. قال المؤلف: وهذا الحديث على ظاهره، يعني لو سلمنا بأن الحديث صحيح نقول لكم هذا الحديث على ظاهره. والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية. النهاية في غريب الحديث والآثر كتاب ابن الأثير، وهو أجمع كتاب للألفاظ الغريبة في السنة. ولكن صاحبه لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة، فينتبه لهذا إذا مرت مسألة متعلقة بالعقيدة فيتنبه لهذا الأمر. والقاموس ضارع أو يعني القاموس المحيط فيروز أبادي، وهو من الكتب معاجم اللغة العربية المعتبرة. ومقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهو من أفضل كتب معاجم اللغة، ومن أفضلها الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري. هذه الثلاثة هي من أنفس كتب المعاجم: الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. كتاب لسان العرب كتاب جماع، قد جمع كلام أئمة اللغة في كتابه لسان العرب. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إذن لا نصرف اللفظ عن ظاهره أبدا، بل نفسره بمقتضى اللغة العربية، وهذا مقتضاها أمامكم. إذن ليس هو صفة لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، يعني أهل اليمن، وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى. المجلد السادس صفحة 98 و300، مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. الكلام واضح. على كل حال، نحن جوابنا الأساسي الحديث ضعيف، بما أنه ضعيف لا يشكل علينا أصلا، فنحن لا نعتمد في عقيدتنا إلا على أحاديث صحيحة بس، وينتهي الأمر. قال المؤلف رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر قوله ثم استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ فنقول لهم: لا، لا نقول بهذا. قال أهل التعطيل: إذن أولتم النص، يعني صرفتموه عن ظاهره، فلذلك لا تعيبوا علينا التأويل. فنجيبهم بجوابين: الأول، إن كنا أولنا النص فأولناه لدليل شرعي صحيح، لأنه قد ثبتت بالأدلة الشرعية الصحيحة القاطعة بأن الله سبحانه وتعالى علوه علو ذات، يعني لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات أسفل خلقه أبدا، بل هو عال على خلقه دائما. وهذا أدلته الشرعية كثيرة متواترة. فعندما نتأول هذا النص، إن أوهم النص المعنى الذي ذكرتموه، لأن معنى كلمة الاستواء العلو، فقالوا ثم استوى إلى السماء يعني على إلى السماء، وقبل ذلك لم يكن عال عليها، يعني كان تحتها هكذا يزعمون، لكن هذا باطل، الكلام هذا باطل. لأننا يعني نقول استوى إلى السماء، هنا إن فسرناها على معنى العلو والارتفاع فلا يلزم من ذلك أن يكون قبل ذلك غير عال ولا مرتفع، بل هو علو وارتفاع آخر مع علوه وارتفاعه تبارك وتعالى. انظر الآن أعطيكم مثال في المخلوق الضعيف بس كي تتصوروا المسألة، لتقريب المسألة فقط. انظر أنت عندما تكون واقفا بجانب الكرسي، تكون واقفا بجانب الكرسي في طرف آخر، أيكما أعلى، أنت أم الكرسي؟ أنت أعلى من الكرسي. طيب، فإذا جلست على الكرسي فقد علوت وارتفعت على الكرسي، ولله المثل الأعلى. إذا لا يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى قبل أن يرتفع إلى السماء أن يكون تحتها أو أن يكون على الأرض، هذا اللازم باطل. فنحن نثبت المعنى وننفي اللازم الذي زعمتموه ونبطله، فلسنا بحاجة إلى التأويل أصلا، لأن الاستواء هنا بهذا المعنى لا ينافي علوه وارتفاعه أصلا تبارك وتعالى على خلقه، فذاك ارتفاع دائم لا ينتفي في وقت من الأوقات، هو دائما عال ومرتفع. لذلك نقول العلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. حتى وإن نزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى فعلوه باقي، علوه باقي لا ينتفي أبدا. هذا على تفسير معنى استوى بمعنى ارتفع. ويوجد تفسير آخر سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. قال: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، لأن ابن جرير رحمه الله الطبري إمام المفسرين في زمنه وبعده، سلفي صاحب عقيدة صحيحة، ابن جرير الطبري والباغوي وابن كثير هؤلاء من المفسرين السلفيين عقيدتهم سليمة، من أصحاب التفاسير التي انتشرت وكان لها خير ومنفعة كبيرة جدا. وإلا المفسرون السلفيون كثر، منهم ابن أبي حاتم صاحب التفسير العظيم الذي طبع بعضه، أيضا هذا من المفسرين السلفيين، ومنهم ابن المنذر رحمه الله طبع له بعض كتابه كذلك وغيرهم. لكن الكتب التي انتشرت بين الناس واشتهرت وطبعت تامة هذه الثلاث كتب. قال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، يعني ابن جرير الطبري، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع، نفس معنى كلمة استواء في اللغة العربية، فتدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. قال المؤلف وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. كيف ارتفع إلى هذه السماء؟ قل الله أعلم، لكنه ارتفع. قل لازم من ذلك أن تكون السماء أعلى منه؟ نقول له باطل، هذا اللازم ليس بلازم، بس ونكتفي بهذا، هذا يكفينا، فنكون قد فسرنا الكلمة على معناها الحقيقي. قال المؤلف القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال. إيش معنى التضمين ضمن؟ يعني أعطي معنى تلك الكلمة. هو معنى الاستواء في الأصل في اللغة ليس كذلك، ولكن أعطيناه معنى القصد. لماذا؟ لأنه عدي بإلى، أي لأن حرف الجر الذي جاء بعد هذه الكلمة إلى. لاحظ في آية الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش، حرف الجر الذي دخل على استوى هنا ما هو؟ على. فقالوا لما جاء حرف الجر على دل ذلك على العلو والارتفاع لا إشكال، لكن إذا جاء حرف إلى مع استوى قال هنا يصبح إيش؟ في إشكال في الموضوع. فلذلك طريقة أهل البصرة والكوفة تختلف في مثل هذا في لغة العرب. فتارة بعضهم يعطي الحرف معنى حرف آخر كي يتناسب مع الكلمة، تمام؟ والبعض لا، يعطي الفعل معنى فعل آخر كي يتناسب مع الحرف، يسمونه تضمين. إما أن تضمن الفعل معنى فعل آخر، أو أن تضمن الحرف معنى حرف ثاني. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى كما يأتي في كلام المصنف: عينا يشرب بها عباد الله. عين إيش؟ يشرب بها. كيف يشرب بها؟ يشرب تعد بإيش؟ بحرف آخر وهو من، فتقول يشرب منها، يشرب من العين، مش يشرب بالعين، لأنك لو قلت يشرب بالعين صارت العين هنا آلة للشرب مثل الكوب، وليس كذلك، بل يشرب منها. طيب، فهنا قالوا يشرب بها يعني يشرب منها. انظر كيف غير معنى حرف الجر، ضمنوه معنى من كي يتناسب مع إيش؟ مع الفعل. وهذه طريقة لغوية صحيحة عند العرب، ما في أي بأس. في عندي قرينة هو إيش؟ حرف الجر. لا تقول والله صرفت اللفظ عن ظاهره فهو تأويل، نقول لك هذا باطل، لأن حرف الجر هو الذي عين المعنى عندي هنا. لو لم يأتي حرف الجر هذا وجاء على لقلت لك والله من فسره بهذا التفسير فقد صرفه اللفظ عن ظاهره، لكن لم يأتي كذلك، بل أتى مع حرف إلى، فلذلك فسروه بهذا. قال المؤلف: قال والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال. هذا معنى التضمين، يعني نعطي الاستواء معنى آخر، معنى كلمة ثانية وهي القصد. والإقبال قال لأنه عدي بإلى، شوف إيش السبب، لأنه عدي بإلى يعني جاء حرف إلى بعده كي يوصل المعنى إلى الكلمة التي بعدها، هذا معنى التعدية، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء، عمد يعني قصد. قال المؤلف: وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. تأمل الآن ليش ليس صرفا للكلام عن ظاهره. قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء إلى كذا، يعني ينتهي إليه، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هما طريقتان من طرق أهل العلم باللغة العربية في التعامل مع مثل هذه الجمل. يشرب بها، حروف الجر كل حرف جر له معنى، فعندما تقول يشرب بها تكون هذه الباء دخلت على الآلة. يعني تقول أنت أشرب بالكوب، يعني الكوب هو آلة الشرب. لكن إذا قلت يشرب منها فأنت أخذت اقتطعت جزءا من الماء وشربته من العين، فيشرب منها هو المراد هنا. من سياق الآية يتبين معنا أن المراد يشرب منها، لكن الآية جاءت يشرب بها. فالعلماء في ذلك لهم قولان. قول يقول نعطي الفعل معنى فعل آخر يتناسب مع الحرف، فمثل هذا قالوا يشرب بها نقول يروى بها، يحصل الري بهذه العين. وقول آخر قالوا نبقي الفعل كما هو يشرب، ولكننا نضمن الحرف معنى حرف آخر يتناسب مع الفعل، فقالوا يشرب منها فأعطوا الباء حرف من، أعطوا الباء معنى حرف من. هما طريقتان من طرق أهل العربية. إذن هل هناك تأويل؟ لا. لماذا نقول يقول لك لماذا قلتم في من قال الرحمن على العرش استوى استولى تأويلا، وهذا عندما فسرتم الاستواء الذي هو أصلا في اللغة العربية بمعنى الارتفاع فسرتموه بالقصد ليس تأويلا؟ نقول لك السبب في ذلك أن الرحمن على العرش استوى دخل عليه حرف ماذا؟ حرف على، الذي يؤكد معناه بمعنى العلو والارتفاع. أما هذا أما هذه الآية فدخل على الاستواء حرف إيش؟ حرف إلى، الذي يدل على معنى القصد. فصار عندنا في نفس الآية قرينة تدل على المعنى المراد، فهذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى هو ظاهر النص، هذا يسمى ظاهر النص. لأننا نحن اتفقنا في السابق أن الظاهر يظهر من خلال إيش؟ من خلال السياق والسباق، ومن خلال التركيب، ومن خلال الإضافة، كل هذا يبين لنا ظاهر المعنى. وبما أن في اللغة العربية هذا مستعمل إذن ليس لا يعد تأويلا، هذا إن حملنا معنى الاستواء على معنى القصد، وإن فسرناه على المعنى الأول وهو معنى الارتفاع فزال الإشكال تماما، فلا شبهة عندهم في هذا الأمر نهائيا، واللازم الذي زعموه لهذا المعنى نفيناه وقلنا لا يلزم وانتهى الأمر. هذا ما يتعلق بهذا المبحث وهذه الشبهة. نبه على أن الذين قالوا بالتفسير الأول وهو أن استوى بمعنى ارتفع، قالوا هنا ثم استوى إلى السماء ارتفع على السماء، فصار معنى إلى متضمنا معنى على، فيكون عندهم التضمين حصل للحرف، بينما الآخرون التضمين حرف حصل للفعل، وكلاهما صحيح في لغة العرب على مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. قال المؤلف رحمه الله المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. طيب هنا الشبهة عندهم زعموا أن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته، هذا ظاهرها عندهم، وقالوا أنتم تقولون أن الله معنا بعلمه، فأنتم إيش؟ تأولتم. فنقول لهم عندنا جوابان. الأول، لا نسلم لكم أن هذا المعنى الذي ذكرتموه هو ظاهر الآية، أن ظاهرها أن الله معنا بذاته، هذا باطل لا نسلم به، وسياق الآية يدل على بطلان قولكم وعلى صواب ما قلناه نحن، وسنذكر لكم إن شاء الله ذلك من كلام المصنف. الأمر الثاني، سلمنا لكم بأنه الظاهر ما ذكرتموه، نقول لكم نحن فسرناه بمعنى أنه معنا بعلمه لقراء وأدلة شرعية تدل أن الله عال على خلقه وليس معنا بذاته، كل الأدلة التي دلت على علو الله على خلقه تدل على ذلك وهي متواترة، فهما جوابان نجيب عن هذا عن هذه الشبهة. فهو تأويل صحيح إن قلنا بأن الظاهر ما زعمتموه، فتأويلنا يكون تأويلا صحيحا بأدلة شرعية صحيحة، أما تأويلاتكم فباطلة لأنها لا أدلة عليها شرعية صحيحة، لكننا مع ذلك في الأصل لا نسلم أن الظاهر هو ما ذكرتموه، وسيأتي ما يبين لكم أن الظاهر هو ما فسرنا عليه الآية وهو أنه معنا بعلمه. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل حقيقته وظاهره ما تزعمونه؟ لا، كذب. الحقيقة والظاهر هو ما زعمناه نحن أو ما نصصنا عليه نحن، زعم هذه تأتي أحيانا للتشكيك في الكلام وأحيانا تأتي لتصديق الكلام، ما في مشكلة. طيب، قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم، أو يقال هذا المعنى الذي زعموه هم، قالوا بأن الله معنا يعني معنا بذاته فهو مختلط بنا على ما تقوله فرق الضلال من الصوفية والجهمية وغيرهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، هذا المعنى الثاني هو الصحيح وهو ظاهر النصوص. قال رحمه الله ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، يعني المعنى الذي ذكروه بأن الله معنا بذاته، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه قال هو الذي معنا، وبما أنه معنا فهو أجل من أن يكون مختلطا بنا ومعنا بذاته. قال ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه، يعني عندما تطلق كلمة المعية لا يقتضي منها مباشرة الاختلاط وأن يكون معنا بذاته في لغة العرب، بل كما يقال أحيانا تكون بالمعنى آخر، مثل كأن تقول مثلا سرت والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، هل يلزم من ذلك أن القمر يخالطنا وهو بيننا؟ لا يلزم. إذا كلمة مع في لغة العرب لا يلزم منها الاختلاط المخالطة. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضيه الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وهم يقرون معنا بهذا، كثير منهم يقر معنا بذلك، إلا أهل الحلول والاتحاد والجهمية الذين يقولون الله في كل مكان. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حقق وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنته، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق. لا قبل ذلك، فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس صفحة 103: من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه بدأ الآية بالحديث عن العلم وختمها بالكلام عن العلم، فدل ذلك على أن المقصود بالمعية العلم. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، لأن سياق الآية كله كان في العلم، فلذلك دل على أن المعية المقصودة هي معية العلم. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. دل الحال، حالهم ماذا كان؟ كان أبو بكر خائفا أن يطلع الكفار عليهم ويجدوهم ويقتلوهم، فكان خائفا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال لا تحزن إن الله معنا، فيدل مع هذه المعية يدل الحال الذي كانوا فيه على المعنى المراد من المعية، وهي معية النصرة ومعية التأييد، واضح من الكلام، سياقه يدل على ظاهره. قال المؤلف رحمه الله: ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. يعني لفظ المعية يفهم معناه من خلال ما يدل عليه سياق الألفاظ التي تأتي والحال وسبب النزول، الأشياء هذه كلها تدل على المعنى المراد من المعية، وهي على جميع الأحوال لا تدل على معنى معية بذاته مختلطا بخلقه أبدا، لا تدل على هذا المعنى نهائيا في جميع المواضع. قال المؤلف: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة، بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. انظر إلى هذه الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأها بالعلم وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. إذن كظاهر الآية على أن الله معنا بعلمه. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهذه واضحة أيضا الدلالة، هو عال على عرشه وماذا مع ذلك يعلم كل شيء في خلقه. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. لاحظ قوله هنا: ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، معية علمية وليس معهم بمعنى الاختلاط كما فسر المؤلف الكلام سابقا. قال: ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، هو فوقهم على عرشه حقيقة لكنه بعلمه وتدبيره هو معهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية المجلد الثالث صفحة 42 و100 من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وهذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، انتهى. يعني إيش المقصود بحق على حقيقته؟ يعني بعلمه وتدبيره وحفظه تبارك وتعالى، لا معنى ذلك أنه مختلط بهم، وهذا المعنى الذي ذكره، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة أن الله مختلط بهم. وقال في الفتوى الحموية المجلد الخامس صفحة 102 و103 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا الألبتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال ضعيف. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. خلاصة هذا البحث كله أن علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته كما قال الرحمن تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وأن معيته المقصود بها معية العلم، معية الإحاطة، معية التدبير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما جاء من آيات فهم منها أهل التعطيل الحلول والاتحاد، أو فهموا منها المخالطة لله تبارك وتعالى لخلقه، فما فهموه باطل، وظاهر النصوص لا يدل على ما ذكروه، بل سياقها يدل بشكل واضح على أن المراد به العلم والإحاطة والتدبير والنصر والحفظ إلى آخره من أفعاله تبارك وتعالى. فإذا الظاهر منفي، ولو سلمنا لهم بأن الظاهر ما ذكروا فهي مؤولة باعتبار ما دلت عليه الأدلة الأخرى الواضحة المحكمة من أن الله عال على عرشه وليس مختلطا بهم، وهذا ينتهي، فتكون شبهتهم منفية بأننا قد تأولنا التأويل الذي تأولوه هم. تأويلنا يختلف عن تأويلكم، تأويلكم لغير أدلة شرعية وتأويلنا للأدلة الشرعية، ومع هذا كله لا نسلم لكم بأننا صرفنا النصوص عن ظاهرها، لأن ظاهرها حق، فنصوص الكتاب والسنة ظواهرها حق ولا تحتاج منا إلى تأويل. وما ذكرتم أننا تأولناه فإما أنه ضعيف أصلا لا يصح، أو أنه صحيح ولكن فهمكم لظاهره باطل، ولا نسلم لكم بأنه هو الظاهر، بل الظاهر ما ذكرناه لكم بدلالة السياق والسباق والتركيب والإضافة وسبب النزول، كل هذه الأشياء تعيننا على فهم ظواهر النصوص والمراد منها، والله أعلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المثال الثالث، هذه الأمثلة التي معنا هي أمثلة على ما ذكره أهل التعطيل على أهل السنة من أنهم يتأولون بعض أدلة الصفات ويصرفونها عن ظاهرها، ويرد عليهم المؤلف من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها أن أهل السنة والجماعة لا يتأولون في الصفات ويحملون الأدلة على ظاهرها، وإن سلمنا بالتأويل في بعض المواضع فيكون لأدلة شرعية، بخلاف ما تفعلونه أنتم من أن تأويلاتكم لا أدلة شرعية عليها، إنما هي العقول التي تزعمونها وتضطربون في عقولكم أيضا، فهذا تأويل فاسد. أما التأويل بالاعتماد على الدليل الشرعي هذا تأويل صحيح ما فيه بأس، ومع ذلك نحن نقول لهم: ما عندكم أي دليل شرعي صحيح يدل ظاهره على صفة ينفيها أهل السنة والجماعة؟ فمثلوا بالمثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال أهل التعطيل: نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تبارك وتعالى نفسا يأتي من جهة واحدة وهي من قبل اليمن؟ هذا ظاهر الحديث، فهل تثبتون ذلك؟ الجواب، قال المؤلف: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد، هذا كتاب للهيثمي رحمه الله، قال فيه عندما ذكر هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. قول المحدث رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه أن الحديث صحيح، فربما يكون رجاله ثقات ولكنه منقطع، أو فيه علة خفية، أو أنه شاذ. فشروط الصحيح خمسة: أن يكون رجاله عدول وحفاظ، أي أن يكونوا ثقات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون إسناده متصل، يعني ليس فيه انقطاع. الشرط الثالث: ألا يكون شاذا. الشرط الرابع: ألا يكون معلل. الشرط الخامس: هما شرطان في الرجال، شرط العدالة وشرط الضبط الحفظ، يعني أن يكون ثقة، هذان شرطان. فخمس شروط: العدالة والحفظ واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. خمسة شروط لا بد أن تتحقق كي يكون الحديث صحيحا. فإذا قال المحدث رجاله رجال الصحيح، على التسليم بأنهم جميعا ثقات، بمعنى أنهم عدول وحفاظ، فقد توفر عندنا شرطان من خمسة، شرطان من خمسة. ولكنه لم يذكر شيئا عن بقية الشروط. قال رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، يعني ما عدا شبيب، وشبيب ثقة على قوله. شبيب هذا في حقيقة الأمر لم يوثقه معتبر، ثم هو تفرد بهذه الزيادة في الحديث. أصل الحديث الإيمان يمان والحكمة يمان ثابت في الصحيحين، لكن بزيادة وأجدوا نفس ربكم من قبل اليمن، هذه الزيادة تفرد بها شبيب، فهي زيادة منكرة، فالحديث ضعيف لا يصح. وإذا كان الحديث ضعيفا فقد غغنا عن الكلام فيه، ولسنا بحاجة إلى أن نثبت الصفة التي ذكرتموها، ولا أيضا أن نتأول الخبر. الحديث ضعيف نقول لكم وينتهي الأمر. وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 1097. قال المؤلف: وهذا الحديث على ظاهره، يعني لو سلمنا بأن الحديث صحيح نقول لكم هذا الحديث على ظاهره. والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية. النهاية في غريب الحديث والآثر كتاب الأثير، وهو أجمع كتاب للألفاظ الغريبة في السنة. ولكن صاحبه لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة، فينتبه لهذا إذا مرت مسألة متعلقة بالعقيدة فيتنبه لهذا الأمر. والقاموس ضارع، يعني القاموس المحيط، فيروز أبادي، وهو من الكتب معاجم اللغة العربية المعتبرة. ومقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهو من أفضل كتب معاجم اللغة، ومن أفضلها الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري. هذه الثلاثة هي من أنفس كتب المعاجم: الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. كتاب لسان العرب كتاب جماع، قد جمع كلام أئمة اللغة في كتابه لسان العرب. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إذن لا نصرف اللفظ عن ظاهره أبدا، بل نفسره بمقتضى اللغة العربية، وهذا مقتضاها أمامكم. إذن ليس هو صفة لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة يعني أهل اليمن وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى المجلد السادس صفحة 98 و300 مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. الكلام واضح. على كل حال نحن جوابنا الأساسي الحديث ضعيف، وما أنه ضعيف لا يشكل علينا أصلا، فنحن لا نعتمد في عقيدتنا إلا على أحاديث صحيحة بس، وينتهي الأمر. قال المؤلف رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر قوله ثم استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ فنقول لهم: لا، لا نقول بهذا. قال أهل التعطيل: إذن أولتم النص، يعني صرفتموه عن ظاهره، فلذلك لا تعيب علينا التأويل. فنجيبهم بجوابين: الأول، إن كنا أولنا النص فأولناه لدليل شرعي صحيح، لأنه قد ثبتت بالأدلة الشرعية الصحيحة القاطعة بأن الله سبحانه وتعالى علوه علو ذات، يعني لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات أسفل خلقه أبدا، بل هو عال على خلقه دائما، وهذا أدلته الشرعية كثيرة متواترة. فعندما نتأول هذا النص، إن أوهم النص المعنى الذي ذكرتموه، لأن معنى كلمة الاستواء العلو، فقالوا ثم استوى إلى السماء يعني علا إلى السماء، وقبل ذلك لم يكن عال عليها يعني كان تحتها، هكذا يزعمون، لكن هذا باطل، الكلام هذا باطل. أنا نقول استوى إلى السماء هنا إن فسرناها على معنى العلو والارتفاع، فلا يلزم من ذلك أن يكون قبل ذلك غير عال ولا مرتفع، بل هو علو وارتفاع آخر مع علوه وارتفاعه تبارك وتعالى. انظر الآن، أعطيكم مثال في المخلوق الضعيف بس كي تتصوروا المسألة، لتقريب المسألة فقط. انظر أنت عندما تكون واقفا بجانب الكرسي، تكون واقفا بجانب الكرسي في طرف آخر، أيكما أعلى، أنت أم الكرسي؟ أنت أعلى من الكرسي. طيب، فإذا جلست على الكرسي فقد علوت وارتفعت على الكرسي، ولله المثل الأعلى. إذا لا يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى قبل أن يرتفع إلى السماء أن يكون تحتها أو أن يكون على الأرض، هذا اللازم باطل. فنحن نثبت المعنى وننفي اللازم الذي زعمتموه ونبطله، فلسنا بحاجة إلى التأويل أصلا، لأن الاستواء هنا بهذا المعنى لا ينافي علوه وارتفاعه أصلا تبارك وتعالى على خلقه، فذاك ارتفاع دائم لا ينتفي في وقت من الأوقات، هو دائما عال ومرتفع. لذلك نقول العلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، حتى وإن نزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى فعلوه باقي، علوه باقي لا ينتفي أبدا. هذا على تفسير معنى استوى بمعنى ارتفع. ويوجد تفسير آخر سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. قال: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، لأن ابن جرير رحمه الله الطبري إمام المفسرين في زمنه وبعده، سلفي صاحب عقيدة صحيحة، ابن جرير الطبري والبغوي وابن كثير، هؤلاء من المفسرين السلفيين عقيدتهم سليمة، أصحاب التفاسير التي انتشرت وكان لها خير ومنفعة كبيرة جدا. وإلا المفسرون السلفيون كثر، منهم ابن أبي حاتم صاحب التفسير العظيم الذي طبع بعضه، أيضا هذا من المفسرين السلفيين، ومنهم ابن المنذر رحمه الله طبع له بعض كتابه كذلك، وغيرهم. لكن الكتب التي انتشرت بين الناس واشتهرت وطبعت تامة هذه الثلاث كتب. قال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، يعني ابن جرير الطبري، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، نفس معنى كلمة استواء في اللغة العربية، فتدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. قال المؤلف وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. كيف ارتفع إلى هذه السماء؟ قل الله أعلم، لكنه ارتفع. قل لازم من ذلك أن تكون السماء أعلى منه؟ نقول له باطل، هذا اللازم ليس بلازم، بس ونكتفي بهذا، هذا يكفينا، فنكون قد فسرنا الكلمة على معناها الحقيقي. قال المؤلف القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال. إيش معنى التضمين؟ ضمن يعني أعطي معنى تلك الكلمة، هو معنى الاستواء في الأصل في اللغة ليس كذلك، ولكن أعطيناه معنى القصد. لماذا؟ لأنه عدي بإلى، أي لأن حرف الجر الذي جاء بعد هذه الكلمة إلى. لاحظ في آية الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش، حرف الجر الذي دخل على استوى هنا ما هو؟ على. فقالوا لما جاء حرف الجر على دل ذلك على العلو والارتفاع لا إشكال، لكن إذا جاء حرف إلى مع استوى قال هنا يصبح إيش؟ في إشكال في الموضوع. فلذلك طريقة أهل البصرة والكوفة تختلف في مثل هذا في لغة العرب، فتارة بعضهم يعطي الحرف معنى حرف آخر كي يتناسب مع الكلمة، تمام؟ والبعض لا، يعطي الفعل معنى فعل آخر كي يتناسب مع الحرف، يسمونه تضمين. إما أن تضمن الفعل معنى فعل آخر، أو أن تضمن الحرف معنى حرف ثاني. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى كما يأتي في كلام المصنف عينا يشرب بها عباد الله، عين إيش؟ يشرب بها. كيف يشرب بها؟ يشرب تعد بإيش؟ بحرف آخر وهو من، فتقول يشرب منها، يشرب من العين، مش يشرب بالعين، لأنك لو قلت يشرب بالعين صارت العين هنا آلة للشرب مثل الكوب، وليس كذلك، بل يشرب منها. طيب، فهنا قالوا يشرب بها يعني يشرب منها، انظر كيف غير معنى حرف الجر، ضمنوه معنى من كي يتناسب مع إيش؟ مع الفعل. وهذه طريقة لغوية صحيحة عند العرب، ما في أي بأس، في عندي قرينة هو إيش؟ حرف الجر، لا تقول والله صرفت لا إلى اللفظ عن ظاهره فهو تأويل، نقول لك هذا باطل، لأن حرف الجر هو الذي عين المعنى عندي هنا. لو لم يأتي حرف الجر هذا وجاء على، لقلت لك والله من فسره بهذا التفسير فقد صرفه اللفظ عن ظاهره، لكن لم يأتي كذلك بل أتى مع حرف إلى، فلذلك فسروه بهذا. قال المؤلف، قال والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، هذا معنى التضمين، يعني نعطي الاستواء معنى آخر، معنى كلمة ثانية وهي القصد. والإقبال قال لأنه عدي بإلى، شوف إيش السبب، لأنه عدي بإلى، يعني جاء حرف إلى بعده كي يوصل المعنى إلى الكلمة التي بعدها، هذا معنى التعدية، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، عمد يعني قصد. قال المؤلف وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. تأمل الآن ليش ليس صرفا للكلام عن ظاهره. قال المؤلف رحمه الله وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء إلى كذا، يعني ينتهي إليه، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هما طريقتان من طرق أهل العلم باللغة العربية في التعامل مع مثل هذه الجمل. يشرب بها، حروف الجر كل حرف جر له معنى، فعندما تقول يشرب بها تكون هذه الباء دخلت على الآلة، يعني تقول أنت أشرب بالكوب، يعني الكوب هو آلة الشرب. لكن إذا قلت يشرب منها فأنت أخذت اقتطعت جزءا من الماء وشربته من العين، فيشرب منها هو المراد هنا. من سياق الآية يتبين معنا أن المراد يشرب منها، لكن الآية جاءت يشرب بها. فالعلماء في ذلك لهم قولان، قول يقول نعطي الفعل معنى فعل آخر يتناسب مع الحرف، فمثل هذا قالوا يشرب بها نقول يروى بها، يحصل الري بهذه العين. وقول آخر قالوا نبقي الفعل كما هو يشرب، ولكننا نضمن الحرف معنى حرف آخر يتناسب مع الفعل، فقالوا يشرب منها فأعطوا الباء حرف من، أعطوا الباء معنى حرف من. هما طريقتان من طرق أهل العربية. إذن هل هناك تأويل؟ لا. لماذا نقول، يقول لك لماذا قلتم في من قال الرحمن على العرش استوى استولى تأويلا، وهذا عندما فسرتم الاستواء الذي هو أصلا في اللغة العربية بمعنى الارتفاع فسرتموه بالقصد ليس تأويلا؟ نقول لك السبب في ذلك أن الرحمن على العرش استوى دخل عليه حرف ماذا؟ حرف على، الذي يؤكد معناه بمعنى العلو والارتفاع. أما هذا أما هذه الآية فدخل على الاستواء حرف إيش؟ حرف إلى، الذي يدل على معنى القصد، فصار عندنا في نفس الآية قرينة تدل على المعنى المراد، فهذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى هو ظاهر النص، هذا يسمى ظاهر النص، لأننا نحن اتفقنا في السابق أن الظاهر يظهر من خلال إيش؟ من خلال السياق والسباق ومن خلال التركيب ومن خلال الإضافة، كل هذا يبين لنا ظاهر المعنى. وبما أن في اللغة العربية هذا مستعمل، إذن ليس لا يعد تأويلا، هذا إن حملنا معنى الاستواء على معنى القصد، وإن فسرناه على المعنى الأول وهو معنى الارتفاع فزال الإشكال تماما، فلا شبهة عندهم في هذا الأمر نهائيا، واللازم الذي زعموه لهذا المعنى نفيناه وقلنا لا يلزم وانتهى الأمر. هذا ما يتعلق بهذا المبحث وهذه الشبهة. نبه على أن الذين قالوا بالتفسير الأول وهو أن استوى بمعنى ارتفع، قالوا هنا ثم استوى إلى السماء، ارتفع على السماء، فصار معنى إلى متضمنا معنى على، فيكون عندهم التضمين حصل للحرف، بينما الآخرون التضمين حرف حصل للفعل، وكلاهما صحيح في لغة العرب على مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. قال المؤلف رحمه الله المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. طيب هنا الشبهة عندهم، زعموا أن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته، هذا ظاهرها عندهم، وقالوا أنتم تقولون أن الله معنا بعلمه، فأنتم إيش؟ تأولتم. فنقول لهم عندنا جوابان: الأول، لا نسلم لكم أن هذا المعنى الذي ذكرتموه هو ظاهر الآية، أن ظاهرها أن الله معنا بذاته، هذا باطل لا نسلم به، وسياق الآية يدل على بطلان قولكم وعلى صواب ما قلناه نحن، وسنذكر لكم إن شاء الله ذلك من كلام المصنف. الأمر الثاني، سلمنا لكم بأنه الظاهر ما ذكرتموه، نقول لكم نحن فسرناه بمعنى أنه معنا بعلمه لقراء وأدلة شرعية تدل أن الله عال على خلقه وليس معنا بذاته، كل الأدلة التي دلت على علو الله على خلقه تدل على ذلك وهي متواتر، فهما جوابان نجيب عن هذا عن هذه الشبهة، فهو تأويل صحيح إن قلنا بأن الظاهر ما زعمتموه، فتأويلنا يكون تأويلا صحيحا بأدلة شرعية صحيحة، أما تأويلاتكم فباطلة لأنها لا أدلة عليها شرعية صحيحة، لكننا مع ذلك في الأصل لا نسلم أن الظاهر هو ما ذكرتموه، وسيأتي ما يبين لكم أن الظاهر هو ما فسرنا عليه الآية وهو أنه معنا بعلمه. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل حقيقته وظاهره ما تزعمونه؟ لا، كذب. الحقيقة والظاهر هو ما زعمناه نحن أو ما نصصنا عليه نحن، زعم هذه تأتي أحيانا للتشكيك في الكلام وأحيانا تأتي لتصديق الكلام، ما في مشكلة. طيب، قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم، أو يقال هذا المعنى الذي زعموه هم، قالوا بأن الله معنا يعني معنا بذاته فهو مختلط بنا على ما تقوله فرق الضلال من الصوفية والجهمية وغيرهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، هذا المعنى الثاني هو الصحيح وهو ظاهر النصوص. قال رحمه الله: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، يعني المعنى الذي ذكروه بأن الله معنا بذاته، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه قال هو الذي معنا، وبما أنه معنا فهو أجل من أن يكون مختلطا بنا ومعنا بذاته. قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. يعني عندما تطلق كلمة المعية لا يقتضي منها مباشرة الاختلاط وأن يكون معنا بذاته في لغة العرب، بل كما يقال أحيانا تكون بالمعنى آخر، مثل كأن تقول مثلا سرت والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، هل يلزم من ذلك أن القمر يخالطنا وهو بيننا؟ لا يلزم. إذن كلمة مع في لغة العرب لا يلزم منها الاختلاط المخالطة. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضيه الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول: أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وهم يقرون معنا بهذا، كثير منهم يقر معنا بذلك، إلا أهل الحلول والاتحاد والجهمية الذين يقولون الله في كل مكان. الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنته، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق. لا قبل ذلك، فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس صفحة 103: من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه بدأ الآية بالحديث عن العلم وختمها بالكلام عن العلم، فدل ذلك على أن المقصود بالمعية العلم. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، لأن سياق الآية كله كان في العلم، فلذلك دل على أن المعية المقصودة هي معية العلم. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. دل الحال حالهم ماذا كان؟ كان أبو بكر خائفا أن يطلع الكفار عليهم ويجدوهم ويقتلوهم، فكان خائفا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال لا تحزن إن الله معنا، فيدل مع هذه المعية تدل يدل الحال الذي كانوا فيه على المعنى المراد من المعية، وهي معية النصرة ومعية التأييد، واضح من الكلام سياقه يدل على ظاهره. قال المؤلف رحمه الله ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. يعني لفظ المعية يفهم معناه من خلال ما يدل عليه سياق الألفاظ التي تأتي والحال وسبب النزول، الأشياء هذه كلها تدل على المعنى المراد من المعية، وهي على جميع الأحوال لا تدل على معنى معية بذاته مختلطا بخلقه أبدا، لا تدل على هذا المعنى نهائيا في جميع المواضع. قال المؤلف ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انظر إلى هذه الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأها بالعلم وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم، إذن كظاهر الآية على أن الله معنا بعلمه. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه واضحة أيضا الدلالة، هو عال على عرشه وماذا مع ذلك يعلم كل شيء في خلقه. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. لاحظ قوله هنا ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، معية علمية وليس معهم بمعنى الاختلاط كما فسر المؤلف الكلام سابقا. قال ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، هو فوقهم على عرشه حقيقة لكنه بعلمه وتدبيره هو معهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية المجلد الثالث صفحة 42 و100 من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال وهذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة انتهى. يعني إيش المقصود بحق على حقيقته؟ يعني بعلمه وتدبيره وحفظه تبارك وتعالى، لا معنى ذلك أنه مختلط بهم، وهذا المعنى الذي ذكره. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة أن الله مختلط بهم. وقال في الفتوى الحموية المجلد الخامس صفحة 102 و103 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا الألبتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال ضعيف. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خلاصة هذا البحث كله أن علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته، كما قال الرحمن تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن معيته المقصود بها معية العلم، معية الإحاطة، معية التدبير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما جاء من آيات فهم منها أهل التعطيل الحلول والاتحاد، أو فهموا منها المخالطة لله تبارك وتعالى لخلقه، فما فهموه باطل، وظاهر النصوص لا يدل على ما ذكروا، بل سياقها يدل بشكل واضح على أن المراد به العلم والإحاطة والتدبير والنصر والحفظ إلى آخره من أفعاله تبارك وتعالى. فإذا الظاهر منفي، ولو سلمنا لهم بأن الظاهر ما ذكروا فهي مؤولة باعتبار ما دلت عليه الأدلة الأخرى الواضحة المحكمة من أن الله عال على عرشه وليس مختلطا بهم، وهذا ينتهي، فتكون شبهتهم منفية بأننا قد تأولنا التأويل الذي تأولوه هم. تأويلنا يختلف عن تأويلكم، تأويلكم لغير أدلة شرعية وتأويلنا للأدلة الشرعية، ومع هذا كله لا نسلم لكم بأننا صرفنا النصوص عن ظاهرها، لأن ظاهرها حق، فنصوص الكتاب والسنة ظواهرها حق ولا تحتاج منا إلى تأويل. وما ذكرتم أننا تأولناه فإما أنه ضعيف أصلا لا يصح، أو أنه صحيح ولكن فهمكم لظاهره باطل، ولا نسلم لكم بأنه هو الظاهر، بل الظاهر ما ذكرناه لكم بدلالة السياق والسباق والتركيب والإضافة وسبب النزول، كل هذه الأشياء تعيننا على فهم ظواهر النصوص والمراد منها. والله أعلم، ونكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم لطاعته.